بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمواصلة في الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، تكلمنا في دروس مضت حول أمور كثيرة متعلقة بالنية، فذكرنا حقيقتها وشروطها، وذكرنا أيضا أمورا أخرى تتعلق بها، ونكمل في مجلسنا هذا بإذن الله عز وجل ما تبقى من الأمور التي تتعلق بالنية. فمن ذلك محل النية، محل النية، محل النية هو القلب بالاتفاق، باتفاق أهل العلم، سواء أهل العلم الذين يقولون ببدعية التلفظ بالنية، أو غيرهم ممن يقول بجواز التلفظ بالنية. نعم، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والنية محلها القلب باتفاق العلماء، فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم، أي باتفاق العلماء. وساق الكلام إلى أن قال: والنية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله فلا بد أن ينويه ضرورة، كمن قدم بين يديه طعاما ليأكله، فإذا علم أنه يريد الأكل فلا بد أن ينويه، وكذلك الركوب وغيره. بل لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون، فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل عملا مشروعا أو غير مشروع فعلمه سابق إلى قلبه، أي علمه بأنه سيعمل ذلك العمل. قال: وذلك هو النية. ثم يقول رحمه الله: وقد تنازع الناس هل يستحب التلفظ بالنية، فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب ليكون أبلغ. وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد: لا يستحب، بل التلفظ بها بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه تكلم بلفظ النية لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام. قالوا: لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة، فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان، والنية تكون في قلب الإنسان ويعتقد أنها ليست في قلبه، فيريد تحصيلها بلسانه وتحصيل الحاصل محال، فلذلك يقع كثير من أنواع كثير من الناس في أنواع من الوسواس، يعني بسبب أنه يريد أن يتلفظ بالنية، وهل النية قد حصلت في قلبه أو لم تحصل، فيتردد في هذا الأمر ويبقى يكرر ويستحضر هل قد حصلت في قلبه أو لم تحصل. فيقول شيخ الإسلام يقع كثير من الناس في الوسواس بسبب هذا الأمر. ويقول في موضع آخر: بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين، التلفظ بالنية نقص في العقل والدين، أما في الدين فلأنه بدعة، وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاما فيقول نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد أخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع، مثل القائل الذي يقول نويت أصلي فريضة هذه الصلاة المفروضة علي حاضر الوقت 4 ركعات في جماعة أداء لله تعالى، فهذا كله حمق وجهل، وذلك أن النية بليغ العلم، فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة، فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية، يعني أن يفعل الفعل بلا نية، يقول هذا ما يتصور في العقل. قال: ولا يمكن مع عدم العلم أن تحصل نية، وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع، بل من اعتاد ذلك فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديبا يمنعه عن ذلك التعبد بالبدع وأذى الناس برفع صوته، لأنه قد جاء في الحديث: أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقراءة. فكيف حال من يشوش على الناس بكلامه بغير قراءة، بل يقول نويت أصلي، أصلي فريضة كذا وكذا في وقت كذا وكذا، من الأفعال التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يبين أهمية أو يبين محل النية وعدم مشروعية التلفظ بها، وأن ذلك من البدع. إذا علم هذا، فإذا تلفظ إنسان بالنية وخالف لفظه ما في قلبه، فالعبرة بماذا؟ العبرة حينئذ بما في القلب. فلو أن إنسانا مثلا نوى بقلبه صلاة الظهر ونوى بلسانه صلاة العصر، فالعبرة بما في قلبه. لو أنه مثلا قام لصلاة الظهر وتلفظ بالنية، قال نويت أصلي لله تعالى صلاة العصر وكبر، غلط فقط بلسانه وناوم بقلبه صلاة الظهر، فحينئذ نقول لا عبرة باللفظ، والعبرة بما قام في القلب. ولو كان العكس، إنسان قام يريد أن يصلي صلاة العصر في وقتها، وكان قد صلى صلاة الظهر، حضر وقت العصر وأراد أن يصلي صلاة العصر، ذهب عن عقله أو عن قلبه أن الصلاة صلاة العصر، وقام في قلبه أن الصلاة صلاة الظهر، كأنه نسى أو غير ذلك، وقال في نيته نويت أن أصلي لله تعالى صلاة العصر، لكن قلبه ينوي أنها صلاة الظهر، فهل نقول أن صلاته صحيحة بما أنها صلاة عصر وقد نطقها بلسانه وقلبه سبق إلى كذا؟ لا، الجواب حينئذ صلاته باطلة، ويلزمه أن يعيد صلاة العصر حتى وإن كان قد تلفظ بالنية، لأن محل النية القلب، محل النية القلب، وعلى هذا فتكون صلاته باطلة. نعم، ولو أنه تلفظ بالنية على حسب الواقع. ولو أن إنسانا سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا يتعلق بها كفارة، لقول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لأن العبرة بما في القلب. وفي الآية الأخرى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلام نحو هذا ذكره في مجموع الفتاوى، أن العبرة بما قام في القلب لا بما جرى على اللسان صحة أو غلطا. هذا بالنسبة لما يتعلق بمحل النية. عرفنا بهذا أن محل النية هو القلب ولا عبرة بما يجري على اللسان. ننتقل إلى أمر آخر مما يتعلق بالنية وهو وقت النية. متى يكون وقتها؟ تكلمنا على هذا في بشيء من الكلام في الدرس السابق، ونعيد هذا بشكل أوضح. الأصل أن وقت النية أول العبادات، بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، لأن المقصود من وقت النية تعيين وقت ابتدائها. وقد استثنى بعض العلماء بعضا من الأعمال التي يجوز فيها تقديم النية على العمل. نعم، الأصل أن وقت النية هو أول العمل، لكن من أهل العلم من يقول هناك بعض الأعمال يجوز فيها تقديم النية على أول وقت العمل لعسر اقتران النية بأول العمل، وسيتضح هذا بالمثال. بل ذكروا في بعض الصور أنه يجب تقديم النية، لأن وقت العمل قالوا قد يدخل على الإنسان وهو لم ينوي، فلهذا يلزمه تقديم النية قبل ذلك. فلو أن رجلا مثلا نام وقد عقد النية قبل نومه على الصيام، ثم لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، صح صومه وإن كانت النية تقدمت على وقت ابتداء العمل وهو الصوم، لأن ابتداء الصوم يكون من طلوع الفجر. وهنا مسألة وهي مناسبة ذكرها في هذه الأيام لقرب حلول شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يوفقنا فيه للجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة. نعم، هل مسألة ذكرها العلم مما يتعلق بهذا، هل يجوز تقديم نية صوم أيام شهر رمضان كلها في أول الشهر، أم يجب أن ينوي لكل يوم في وقته؟ ذهب الإمام مالك وإسحاق ابن راهويه، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد، أنها تجزئ نية واحدة في أول الشهر للشهر كله. وذهب أبو حنيفة والشافعي، وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد، أنه لابد ذهبوا إلى أنه لابد أن تكون لكل يوم نية مستقلة. وسبب الاختلاف أن الأولين قالوا إن صوم الشهر عبادة واحدة فتجزئ لها نية واحدة، والآخرون قالوا إن صوم كل يوم عبادة مستقلة، وذلك لأنه يتخلل بين كل يوم ويوم إفطار، ويباح في ليل كل يوم ما لا يباح للصائم من أكل وشرب وجماع. وأيضا قالوا لو فسد صيام بعض الأيام لم يفسد صيام الأيام الأخرى، لأن هذا يعني يدل على أن أيام الشهر كل يوم عبادة منفصلة عن الأخرى. وهذا القول والله أعلم هو الصحيح، وهو قول جماعة من أهل العلم، ورجحه الإمام الشوكاني رحمه الله. نعم، أنه ينوي لكل يوم نية مستقلة. أرأيتم لو أن إنسانا نوى في أول الشهر مثلا نية عن الشهر كله، ثم سافر مثلا في ثالث يوم من رمضان وأفطر في أثناء سفره، أفطر يومين أو ثلاثة أيام، ماذا نقول إذا رجع؟ هل تجزئه أول النية الأولى، أم أنه لا بد أن ينوي نية أخرى وقد فصل بين العبادة؟ وهل بطلت الأيام الأولى بما أنه قطع النية؟ وقد تقدم معنا أن قطع النية في أثناء العبادة يبطلها باتفاق أهل العلم. فهل نقول أن هذا الفطر، فطر اليومين أو الثلاثة الأيام، فيه قطع للنية وأن تبطل عبادته السابقة؟ الجواب حينئذ الذي يترجح والله أعلم أنه نعم يكون صومه صحيحا، وأنه لا بد لكل يوم من نية مستقلة. نعم. مسألة أخرى وقبل أن ننتقل إلى هذه المسألة، هناك ضابط ذكره الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه المنثور للعبادات التي يشترط فيها اقتران النية بأولها، يعني بأول عبادة، والعبادات التي يصح فيها تقديم النية عن أول وقت العمل. فقال رحمه الله: العبادات التي يدخل فيها المكلف بفعله تشترط فيها المقارنة كالصلاة. نعم، يقول هذا يدخل المكلف فيها بفعله واختياره، يدري متى أول الصلاة وأنه سيدخل فيها، فحينئذ ينوي عند أول دخوله في العبادة. قال: وما يدخل فيها بغير فعله لا تشترط المقارنة، لا تشترط أن تكون النية مقارنة لأول الفعل، كالصوم، فإنه لو نوى ثم طلع الفجر وهو نائم صح صومه، فقد دخل فيه بغير فعله، لأنه يعني يدخل الصائم في أول الصوم بطلوع الفجر، وطلوع الفجر لا يكون باختيار الفاعل، إنما الذي يدخله هو الله عز وجل. قال: وألحق بذلك الزكاة والكفارة والأضحية بالصوم، يعني ألحقت هذه الأعمال بالصوم، لأنه قد يقع بغير فعله بالنيابة، يعني قد يوكل الإنسان شخصا بإخراج زكاته، فيقول: يا فلان وكلتك، مثلا يكون إنسان له عامل في متجر ويقول: وكلتك بإخراج زكاتي، وينوي عند توكيله، وقد يخرجه في هذا الوكيل قد يخرج الزكاة في ذلك اليوم في اليوم الثاني، فهنا إيش؟ سبقت النية الفعل. وكذلك الكفارة، لو أن إنسانا وكل إنسانا أن يكفر عنه، فعند توكيله ينوي، وعند ذلك عندما يبدأ الإنسان بالعمل، عندما يبدأ الإنسان بالعمل يكون قد سبقت النية العمل. وهكذا الأضحية إذا وكل بها إنسانا شخص آخر. ننتقل إلى أمر آخر مما يتعلق أيضا بالنية، وهي مسألة مهمة. هذه المسألة هي حكم العمل بغير نية والنية بغير عمل. هذه مسألة مهمة وتكلم عنها أهل العلم، وسأذكر شيئا من كلامهم في هذا. نعم، نتكلم أولا عن الجزء الأول من هذا الأمر، العمل بغير نية، ثم ننتقل إلى الكلام عن الجزء الثاني وهو النية بغير عمل، نية العمل بغير عمل. أما العمل بغير نية فقد تقدم معنا أنه لا يصح، وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: النية روح العمل ولبه وقوامه، وهو تابع لها، يصح بصحتها ويفسد بفسادها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كلمتين: كفتا وشفتا وتحتهما كنوز العلم، وهما قوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية. ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال. انتهى كلام الإمام القيم رحمه الله تعالى. من هنا نأتي إلى أمر آخر، وهو أن الإنسان قد يعمل أعمالا لا يؤاخذ بها. لماذا؟ لأنها وقعت منه بغير نية، قد تكون مخالفة وذنب عمل لكن لا يؤاخذ به بسبب أنه لم يعمله بنية. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أشياء لا يؤاخذ بها العبد، أو قال 10 أشياء لا يؤاخذ بها العبد لخلوها من النية، وهي الغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه، والتكلم به مكرها وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية التي لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه، فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة، فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والشكر كما تقدمت شواهده، وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لا يريده الإنسان والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين. فهذه 10 أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذ به. ثم فصل في هذا فقال رحمه الله: أما الخطأ من شدة الفرح فكما في الحديث الصحيح حديث فرح الرب توبة عبده وقول الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وأما الخطأ من شدة الغضب فكما في قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال السلف: هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله حال الغضب، لو أجابه الله تعالى لأهلك الداعي ومن دعي عليه فقضى إليهم أجلهم. وقد قال جماعة من الأئمة: الإغلاق الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الطلاق والعتاق فيه هو الغضب كما قالوه، قال وهذا كما قالوه: فإن للغضب سكرا كسكر الخمر أو أشد. وأما السكران فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فلم يرتب على كلام السكران حكما حتى يكون عالما بما يقول. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشكك المقر بالزنا ليعلم هل هو عالم بما يقول أم غير عالم بما يقول، ولم يؤاخذ حمزة بقوله في حال السكر: هل أنتم إلا عبيد لأبي، ولم يكفر من قرأ في سكره في حال سكره في الصلاة: أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. وأما الخطأ والنسيان فقد قال تعالى حكاية عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد قال تعالى: قد فعلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما المكره فقد قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه داخل في حكم الإغلاق، الإغلاق المقصود به من أغلق عليه باب قصده إما بإكراه من إنسان أو بفقده لعقله بسكر أو نحوه. قال: وأما اللغو فقد رفع الله تعالى المؤاخذة به حتى يحسن عقد القلب كما في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وأما سبق اللسان بما لم يريده المتكلم فهو دائر بين الخطأ في اللفظ والخطأ في القصد، فهو أولى ألا يؤاخذ به من لغو اليمين. وأما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرع، والواجب حمل كلامه فيه على عمومه اللفظي والمعنوي، فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجنون والسكران والمكره والغضبان فقد تكلم في الإغلاق. والسبب في عدم المؤاخذة بهذه الأشياء هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الكلام على قوله تعالى، انتهى كلام الإمام القيم رحمه الله السابق، وهذا توضيح لكلامه. أقول الكلام يعني السبب في عدم المؤاخذة بهذه الأشياء هو ما قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الكلام على قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال: والقلب هو الأصل كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: وإذا كان الأصل يعني الذي هو القلب لم يعمل شيئا لم يضر عمل الفروع دونه لأنه صالح لا فساد فيه، فيكون الجسد كله صالحا فلا يكون فاسدا، فلا يكون في ذلك إثم، إذ الإثم لا يكون إلا عن فساد في القلب. انتهى المراد من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو كلام مختصر وحسن جامع، يقول القلب هو الأصل، أصل الجوارح، فإذا كان الأصل لم يعمل شيئا، إنما صدر هذا الخطأ أو الفساد عن الفرع والأصل غير مقر بذلك، فلا يؤاخذ الإنسان بذلك. نعم، إذن هذه المسألة أو الشطر الأول من هذه المسألة انتهينا منها، وهي العمل بغير نية. إذا قال الإنسان قولا أو عمل عملا بغير نية فإنه لا يؤاخذ بذلك في الشر، ولا يؤجر عليه، لا يؤجر عليه في الخير. بقي الشطر الآخر من هذه الجملة، وهي النية بغير عمل. النية بغير عمل، إذا نوى خيرا ولم يعمله، أو نوى شرا ولم يعمله، هل يؤاخذ على ذلك أم لا يؤاخذ؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يؤاخذ بالنية بغير عمل، هذا في باب الشر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وبحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. بهذين الحديثين استدل من ذهب من أهل العلم إلى أن العبد لا يؤاخذ بنية السوء حتى يعمل السوء، وانتصر لهذا بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، حيث ألف في ذلك رسالة سماها رفع الباس عن الهم والوسواس. وذهب آخر من أهل العلم إلى أن العبد مجزي على نيته بالخير خيرا وبالشر شرا، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه فهو بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله مالا، آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مالا مثل فلان لعملت بعمله، فهو بنيته فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي فيه ربه، أو قال فهو يخبط في ماله خبط عشواء، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فذلك بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا مثل فلان، ذاك الذي ما عنده علم وصرف ماله في معصية الله، لو أن لي مالا مثل فلان لعملت بعمله فهو بنيته فهما في الوزر سواء. هذا الحديث صريح، وقد يقول قائل: يظهر أن بينه وبين الحديثين السابقين تعارض. نعم، وسأذكر إن شاء الله وجه الجمع بينها مما ذكره أهل العلم. والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عمدته في الباب حديث ابن عباس السابق ذكره. كذلك من الأدلة التي استدل بها هذا الفريق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم هذا هذين الحديثين من جملة الأحاديث التي يستدل بها من قال بأن العبد مؤاخذ بنيته أو مجزي بنيته بالخير خيرا وبالشر شرا. ذكر أهل العلم أن ما يدور في النفس أو ما يدور في القلب على مراتب. يقول الرازي رحمه الله في تفسيره عند قوله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، قال اعلم أن محل البحث في هذه الآية أن قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يتناول حديث النفس والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب ولا يتمكن من دفعها، فالمؤاخذة بها تجري مجرى تكليف ما لا يطاق. والعلماء أجابوا عنه من وجوه. الوجه الأول أن الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين، فمنها ما يوطن الإنسان نفسه عليه ويعزم على إدخاله في الوجود، ومنها ما لا يكون كذلك، بل تكون أمورا خاطرة بالبال مع أن الإنسان يكرهها ولكنه لا يمكنه دفعها عن النفس. فالقسم الأول يكون مؤاخذا به، وهو إيش؟ ما وطن الإنسان نفسه عليه وعزم على فعله وإدخاله في الوجود. والثاني لا يكون مؤاخذا به، الذي يكرهه مر على قلبه خطر في نفسه لكن هو غير عازم على إيجاده. قال لا يكون مؤاخذا به، ألا ترى إلى قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال في آخر هذه السورة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني الشاهد يحبون بمعنى أنهم أحبوا ونووا وصمموا وعزموا. قال هذا هو الجواب المعتمد. ويقول الكفوي في الكليات والهم أيضا دواعي الإنسان إلى الفعل من خير أو شر، والدواعي على مراتب: السانح ثم الخاطر ثم الفكر ثم الإرادة ثم الهم ثم العزم. فالهم اجتماع النفس على الأمر والإزماع عليه، والعزم هو القصد على إمضائه. فالهم فوق الإرادة دون العزم وأول العزيمة. والهم همان: هم ثابت وهو ما إذا كان معه عزم وعقد ورضا، مثل هم امرأة العزيز والعبد مأخوذ به، يعني في قوله جل وعلا ولقد همت به وهم بها. وهم عارض وهو الخطرة، وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم مثل هم يوسف. وهذا توجيه حسن للهم الحاصل من امرأة العزيز والهم الحاصل من امرأة من يوسف عليه السلام. فيقول هم ثابت وهو ما إذا كان معه عزم وعقد ورضا مثل هم امرأة العزيز والعبد مأخوذ به. وهم عارض وهو الخطرة، وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم مثل هم يوسف عليه السلام. والعبد غير مأخوذ به، غير مأخوذ به ما لم يتكلم أو ما لم يعمل، لأن تصور المعاصي والأخلاق الذميمة لا يعاقب به عليها ما لم توجد في الأعيان. وأما ما حصل في النفس حصولا أصليا ووجد فيها وجودا عينيا فإنه يوجب اتصاف النفس بها، فقد يؤاخذ بها لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ويقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهذا وجه الجمع بين حديث ابن عباس وحديث أبي كبشة، يقول حافظ ابن حجر رحمه الله وهو يتكلم على شرح حديث ابن عباس: ووقع في حديث أبي كبشة الأنماري ما قد يعارض ظاهر حديث الباب، يعني حديث ابن عباس. ثم ذكر حديث أبي كبشة الذي سبق ذكره لكم، ثم قال: فقيل الجمع بين الحديثين بالتنزيل على حالتين، فتحمل الحالة الأولى على من هم بالمعصية هما مجردا من غير تصميم، والحالة الثانية على من صمم على ذلك وأصر عليه وهو موافق لما ذهب إليه الباقلاني وغيره. قال المازري: ذهب ابن الباقلاني، يعني ومن تبع، إلى أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه أنه يأثم، وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب ولا يستقر. قال المازري وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، ونقل ذلك عن نص الشافعي، ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم من طريق همام عنه بلفظ: فأنا أغفرها له ما لم يعملها. فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم بها. وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب، لكنهم قالوا إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة لا السيئة التي هم أن يعملها، يعني إثم الهم ليس كإثم العمل. نعم، كما أن نية المطيع ليست كعمل المطيع. نعم، قال لكنهم قالوا إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة لا السيئة التي هم أن يعملها، كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصولها فإنه يأتم بالأمر المذكور لا بالمعصية. ومما يدل على ذلك حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إلى آخر الحديث. قال: والذي يظهر أن هذا أنه من هذا الجنس، وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه، ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسا. نعم، وهنا قسم آخر، وهو من عمل المعصية ولم يتب منها ثم هم أن يعود إليها، فإنه يعاقب على الإصرار، كما جزم به ابن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا، ويؤيده أن الإصرار معصية اتفاقا، فمن عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه سيئة، فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية. قال النووي: هذا ظاهر حسن لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر، كقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، وقوله: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقال ابن الجوزي: إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ، فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس، وهو من عمل القلب. قال: والدليل على التفريق بين الهم والعزم أن من كان في الصلاة فوقع في خاطر أن يقطعها لم تنقطع، فإن صمم على قطعها بطلت. وأجيب عن القول الأول بأن المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلة بالمعصية لا تستلزم المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجارحة إذا لم يعمل المقصود، للفرق بين ما هو بالقصد وما هو بالوسيلة. وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقساما يظهر منها الجواب عن الثاني، أضعفها أن يخطر له ثم يذهب في الحال، وهذا من الوسوسة وهو معفو عنه، وهو دون التردد، وفوق أن يتردد فيه فيهم به ثم ينفر عنه فيتركه، ثم يهم به ثم يترك كذلك ولا يستمر على قصده، وهذا هو التردد فيعفى عنه أيضا، وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر منه بل يصمم عليه، فهذا هو العزم وهو منتهى الهم، وهو على قسمين: القسم الأول أن يكون من أعمال القلوب صرفا كالشك في الوحدانية أو النبوة أو البعث، فهذا كفر يعاقب عليه جزما، ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفر، كمن يحب ما يبغض الله ويبغض ما يحبه الله ويحب المسلم الأذى بغير موجب لذلك، فهذا يأثم، إلى آخر كلامه على هذا القسم. ثم قال: والقسم الثاني أن يكون من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة، فهذا هو الذي وقع فيه النزاع، فذهب الطائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلا، ونقل عن نص الشافعي ويؤيده ما وقع في حديث خريم بن فاتك، فإنه حيث ذكر الهم بالحسنة قال: علم الله أنه أشعرها قلبه وحرص عليها، والمقام مقام الفضل فلا يليق التحجير فيه. وذهب كثير من العلماء المؤاخذة بالعزم المصمم، وسأل ابن المبارك سفيان الثوري: أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قال: إذا جزم بذلك. واستدل كثير منهم بقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وحملوا حديث أبي هريرة الذي في الصحيح: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت لي أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، على الخطرات كما تقدم. نعم، انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله باختصار. وهناك كلام حسن في هذا الموضوع لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 526، يتعلق بهذا الموضوع، وهو يؤيد الفريق الثاني الذين يقولون بأن العبد مؤاخذ على العزم المصمم. ونختم هذا الفصل بفائدة ذكرها أهل العلم، وهي أن ما يقع في النفس خمس مراتب، يعني يسمونها مراتب القصد. مراتب القصد يعني القصد إلى فعل الشيء يكون على مراتب خمس، وبعضهم زاد عليها، لكن وبعضهم جعلها سبعة، وبعضهم أكثر وبعضهم، لكن أحسنها في نظري هو هذا التقسيم إلى خمس مراتب. نظمها بعضهم بقوله: مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، يليه هم وعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. هذه خمس مراتب، يقول كلها مرفوعة، مرفوع المؤاخذة بها إلا القسم الخامس وهو العزم. نعم، خاطر، فهاجس، فحديث النفس، فهم، فعزم، كلها مأخوذ مرفوع المؤاخذة بها إلا العزم وهو التصميم على فعل الشيء، فهنا يكون العبد مؤاخذا على ذلك. نكون إن شاء الله بهذا انتهينا من الكلام على القسم الأول، وإن كانت بقيت مسائل، لكن ما نريد أن نطيل بذكر ذلك، لأن الدرس لا يحتمل الإطالة، والمطلوب مني هو الاختصار في شرح كل حديث. لكن كما ذكرت لكم في أول الدرس أن هذا الحديث من الأهمية بمكان، وتتعلق بمسائل مهمة للغاية، فتحتاج إلى شيء من التفصيل، وقد فعلنا شيئا من ذلك بحمد الله عز وجل، وبقيت مسائل متعلقة بذلك، لكن قد ذكرنا لكم المسائل المهمة، وننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من الكلام على النية، وهي النية المتعلقة بالمعبود، وهي التي يعبر عنها العلماء بالإخلاص. وقد تنوعت عبارات العلماء في تعريف الإخلاص، فقال بعضهم هو إفراد الحق بالقصد في الطاعة، وقيل تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، وقيل الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهر العبد خيرا من باطنه، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. وعرفه الكفوي بقول: الإخلاص هو القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحده، وقيل تصفية السر والقول والعمل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية، يعني تسمية الإخلاص بالنية، فكثيرة جدا، ثم ساق أحاديث كثيرة في هذا المعنى، وقد تكاثرت أقوال العلماء في الحث على الإخلاص، وكان بعضهم يوصي بعضا به، فقد أخرج الإمام أبي الدنيا رحمه الله في كتاب الإخلاص والنية عن معقل بن عبيد الله الجزري قال: كانت العلماء إذا التقوا تواصوا بهذه الكلمات، وإذا غابوا كتب بها بعضهم إلى بعض، أنه من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنيا. وأخرج أيضا عن بلال بن سعد قال: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السريرة. وأخرج أيضا في كتابه المذكور عن أبي عبد الناجي أنه قال: خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال. فإذا فقدت واحدة لم يرتفع العمل، وذلك أنك إذا عرفت الله ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع، وإن عرفت الله ولم تعرف الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع، وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع. والآثار في هذا الباب كثيرة جدا، والإخلاص هو أحد شرطي قبول العمل، فقد قال أهل العلم: لا تقبل أي عبادة إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. وللحديث بقية، فقد أطلنا في الدرس، وهذا الموضوع مهم، وسنفرد له إن شاء الله درسا قادما بإذن الله. وبه يكون إن شاء الله الختام على الحديث ختام الدروس في هذا الحديث مع الكلام على ما يتعلق ببقية جمل الحديث، يكون ذلك إن شاء الله في درس آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا هو آخر درس إلى بعد شهر رمضان بإذن الله عز وجل، لأن الوقت في شهر رمضان سيكون مختلفا ومع صلاة التراويح وغير ذلك من الأمور التي قد نشغل بها، فإن شاء الله نستأنف الدروس بعد شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا إياه وأن يوفقنا فيه للرضا وللجد والاجتهاد بالأعمال الصالحة على الوجه التي يرضى بها عنها ربنا عز وجل. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بعض الأسئلة. السؤال الأول، أسئلة الإخوة من الجزائر في بسكرة الجزائرية. السؤال الأول يقول: أحسن الله إليكم، هل النار تفنى وهل يخلد أهلها فيها تخليدا أبديا أم ينتهي؟ دلت الأدلة الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أبدية النار وأنها لا تفنى، وما جاء من الأدلة المحتملة التي استدل بها القائلون بفناء النار، وهو قول للإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وإن كان قد قال بخلافه في بعض كتبه، ومن أهل العلم من يقول أنه كان يقول بفناء النار ثم تراجع عن ذلك كما في كلامه في كتاب الوابل الصيب، وله كلام آخر في كتب أخرى. أدلتهم التي استدلوا بها قد بين أهل العلم أن الاستدلال بها غير صحيح، وقد بسط القول عليها الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في رسالته كشف الأستار عن أدلة القائلين بفناء النار، وللإمام الألباني رحمة الله تعالى عليها تعليقات بديعة نافعة تمم بها كلام الإمام الصنعاني عليه رحمة الله، فهذه الرسالة نافعة في بابها، فمن أحب أن يرجع إليها رجع رسالة كشف الأستار عن أدلة القائلين بفناء النار، بين فيها أبدية النار وذكر الأدلة على ذلك ورد على أدلة القائلين بفنائها وأهلها يخلدون فيها. نعم. السؤال الثاني يقول: ما هو حكم الجمع بين صلاة التراويح والتهجد أو التعقيب؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهناك كتاب لأحد الإخوة في تقديم شيخنا محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى بسط أقوال العلماء فيها، أنصح بالرجوع إليه. نعم، لا أستطيع أن أبت الآن بحكم في ذلك. السؤال الثالث يقول: من حلف بغير الله فهل عليه كفارة؟ كفارته التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يعني أن الحلف باللات والعزى شرك بالله عز وجل، وهذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فينطق بكلمة التوحيد تكفيرا لهذه اليمين التي حلف فيها بغير الله عز وجل، فعليه فيها نعم كفارة الحلف بغير الله التوبة إلى الله عز وجل، لأنها لا تنعقد أصلا، الحلف بغير الله لا يعني يمين لا تنعقد أصلا، فما عليه إلا التوبة إلى الله سبحانه. يقول أحسن الله إليكم، هل الأولى في رمضان الأولى في رمضان طلب العلم مع القيام ببعض العبادات أم التوجه للعبادة من قراءة القرآن وقيام لليل فقط حتى بعد رمضان؟ كان السلف كما ذكر في سيرهم إذا دخل عليهم شهر رمضان يترك كثير منهم التحديث ويقبل على العبادة، كما جاء ذلك عن الإمام الزهري رحمه الله وغيره من أهل العلم، أنهم كانوا يتركون التحديث ويقبلون على تلاوة القرآن لاغتناما لفضيلة هذا الشهر المبارك، اغتناما لفضله وكونه شهر القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن، فكانوا يقبلون على تلاوة القرآن في إقبالا كليا. فمن رأى من نفسه توجها إلى العبادة وإقبالا عليها ونشاطا فيها من تلاوة للقرآن ونوافل الصلوات وغير ذلك من العبادات التي نشط لها، فهنا نقول والله أعلم الأولى لا أن يقبل على العبادات اقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا سيما تلاوة القرآن. ومن رأى أنه ما سيقوم بالعبادة كما ينبغي وأنه لو جمع بين العلم والعبادة يكون أنشط لا، فهنا نقول له اجمع بين طلب العلم والعبادة، ما دمت يعني أنك لو اشتغلت بالعبادة ستتكاسل وتضيع بعض أوقاتك، فنقول حينئذ يكون الأفضل في حقك أن تجمع بين طلب العلم والعبادة، والله تعالى أعلم. أسئلة الإخوة في دار الحديث في مدينة أكادير المغربية. السؤال الأول يقول: ما حكم صلاة التراويح بدار الحديث جماعة، علما أن العشاء نصليها في المسجد المجاور، ولأن الإمام لا يحسن القراءة ويسرع ولا يصلي إلا بآيتين أو ثلاث، وهل يجوز إجبار الطلبة على الصلاة في الدار خوفا عليهم من الفتنة وإضاعة الوقت والسهر؟ صلاة التراويح هي من جملة النوافل، ولا بأس إن شاء الله بصلاتها في الدار لهذا السبب الشرعي، هو سبب شرعي كون الإمام يسرع في الصلاة. ونحن نلاحظ هنا عندنا في مساجدنا ولعل ما عندكم كما عندنا شأن العوام وأهل البدع من الصوفية وغيرهم، أنهم لا يتقنون صلاة التراويح بحال، بل تكاد تجزم ببطلان صلاتهم، لا يطمئنون في ركوع ولا في سجود ولا في قيام، وكما ذكرت يصلون ركعتين، وبعض يصلي بقصار الصور على مدار الشهر، يقرأ من سورة الضحى إلى نهاية نعم إلى آخر المصحف، أو يقرأ في الركعة الأولى ألهاكم التكاثر الثاني قل هو الله أحد وهكذا، نعم سورة سورة، تكون الركعة الأولى بسورة والركعة الثانية بقل هو الله أحد، فمثل هذه الصلاة تكاد أن تكون باطلة إن لم نجزم ببطلانه. نعم، فلهذا السبب لا بأس أن تصلوا إن لم يوجد مسجد لكم تستطيعون أن تصلوا فيه صلاة باطمئنان، لا بأس إن شاء الله أن تصلوا في الدار دار الحديث. وأما إجبار الطلبة على ذلك خوفا عليه من الفتنة، فالأولى أن يكون ذلك على وجه الترغيب للإجبار، تبين لهم أن هذا الأمر يعني أن هذه الصلاة صلاة تكاد أن تكون باطلة وأنه كذا وكذا. نعم، وإذا كان الأولاد أولاد الصغار يحتاجون إلى إجبار لا بأس، ولكن لا ينبغي إجبارهم على صلاة التراويح، إن كان إجبارا على البقاء في الدار حفظا لمصلحتهم وعدم ضياعهم، وكونهم أمانة في عنقكم في أعناقكم سلمهم أولياء أمورهم إليكم، فلا بأس حينئذ أن تبقون في الدار ولا تلزمهم بصلاة التراويح لأنها نافلة. إن أحبوا أن يصلوا معكم وهذا الأولى وترغبونهم في ذلك ترغيبا فأمر حسن، وإن كانوا مصرين على يعني عدم الصلاة معكم فلا يصح لكم إجبارهم لكونها نافلة. السؤال الثاني يقول: هل يجوز أن تعطى الزكاة لطالب العلم لأجل الرحلة لطلب العلم، وما حكم إخراجها قبل الوقت لذلك، وهل يجوز لطالب العلم أن يطلبها؟ الزكاة لطالب العلم إذا كان مستحقا لها ومحتاجا لها أمر حسن وأمر مطلوب، بل ذكر عدد من أهل العلم أن إعطاء الزكاة لطالب العلم الفقير خير من إعطائها لغيره، لكونه يصرفها على نفسه ويستعين بها على طلب العلم، فهو أحسن ممن تعطى له ويصرفها في نفقته ونفقة أولاده، هو مأجور على ذلك، لكن كونه يعطيها طالب علم ينتفع بها ويستعين بها على طلب العلم لا شك أن هذا أعظم لأجره وأفضل. وقد ذكر نحو من هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. نعم، أما تقديم إخراج الزكاة قبل الوقت العلماء يتكلمون في هذه المسألة، الكلام مبسوط في كتب الفقه، والصحيح من ذلك أنه يجوز إخراج الزكاة سواء لهذا المقصد أو لغيره من المقاصد، يجوز تقديم إخراج الزكاة قبل حلول وقتها. أما طالب العلم هل له أن يطلبها؟ نقول ينبغي لطالب العلم أن يتعفف عن ذلك ولا يطلبها بنفسه. إن طلبها شخص يعني يدل على الخير، ذهب إلى أحد التجار وقال هناك يعني طلاب علم أو طالب علم يريد أن يرحل في طلب العلم ويحتاج إلى شيء من النفقة، وإذا أعطيته تكون شريكا في أجره، من باب الترغيب هذا أمر حسن، لكن أن يطلبها طالب العلم بنفسه يكون في المسألة شيء من الازدراء وشيء من يعني الذي أراه والله أعلم أنه ينبغي له أن يتعفف. نعم، لا يطلبها وييسر الله عز وجل أمره. يقول: ما حكم ترك المصحف مفتوحا والذهاب لقضاء حاجته؟ ما أرى في ذلك بأسا أن يبقي المصحف مفتوحا ويذهب لقضاء حاجته ثم يعود للتلاوة، ما أرى أن في ذلك شيئا والله أعلم. يقول: أمي تطلب مني أن أخرج معها للتسوق وهي متبرجة، لذلك أرفض الخروج معها، فهل هذا من عقوق الوالدين؟ الله المستعان. أرى أن تكرر لها النصيحة، أرى أن تكرر لها النصيحة حول هذا الأمر، وأنه لا ينبغي ذلك، وأن هذا أمر محرم، وأظهر لها البر ما استطعت في كل أمورك، أظهر لها البر ما استطعت في جميع الأمور. قل لها: أنت يا أمي عزيزة على نفسي، وأنا لا أريد مخالفتك، لكن هذه مخالفة لله عز وجل، فلذلك أنا أقدم اعتذاري في هذا الأمر. نعم، أقدم اعتذاري لك في هذا الأمر، لا عقوقا لك ولا تثاقلا من طاعتك، لكن بسبب أن هذا الأمر مخالف لأمر الله عز وجل فأنا أعتذر عن الخروج معك، ولعل في هذا ما يكون رادعا وزاجرا لها وليس إن شاء الله من العقوق. نعم، إذا كان ذلك سيزجرها ويردعها فإن شاء الله لا بأس بذلك. ننتقل إلى سيرة الإخوة في تونس. يقول أحسن الله إليكم، ما هو موقفنا إن وجد خلاف بين زوجتي وأمي؟ حق الأم عظيم على الإنسان، وإذا كان الخلاف سببه الزوجة فهذا لا يحتاج إلى سؤال. إذا كانت الزوجة هي التي تجني على الأم وتسبب المشاكل فهذا الأمر ينبغي أن تأخذ فيه بجد وأن تردع زوجتك عنه، وإن أبت للاستمرار فطلاقها خير من بقائها إذا كانت ستكون سببا في عقوقك لأمك. لكن إذا كان الخلاف سببه الأم وترى أن الزوجة امرأة عاقلة، أنت ترى أن زوجتك امرأة عاقلة وأنها يعني خلاف الأم لأسباب تافهة وكذا، والزوجة تعاملها بالحسنى، فحينئذ أمسك عليك زوجك واتق الله في أمك، وحث زوجتك على أن تعاملها بالحسنى وتقابلها باللطف وتحتمل ما يأتيها من أذى من قبلها. نعم تحتمل ذلك، والله عز وجل ييسر أمرها، وعليكم في الدعاء، فإن هذا من أشق الأمور. إذا كان هناك خلاف بين الأم والزوجة هذا يعتبر من أشق الأمور، لكن كما سمعت إذا كانت الزوجة هي السبب والأم يعني لو أحسنت إليها الزوجة لأحسنت، فهنا لا بد أن تردع زوجتك برادع قوي يكون مانعا من خلافها مرة أخرى، وإن دعا الأمر إلى طلاقها بسبب سوء تصرفها وتكرار الخلاف مع أمك فأمك أحق ببرك. نعم يقول نرجو أن تنصحنا كيف نربي أبناءنا. هذا السؤال يحتاج إلى شيء من البسط والتفصيل، وأظن الوقت لا يكفي لذلك، لكن أقول باختصار أن مشكلة الأبناء في هذا الزمان من أعظم مشكلة في تربية الأبناء في هذا الزمان، من أعظم ما يعرض للآباء بسبب انتشار أسباب ووسائل الفساد والشر والمنكر، فقل أن يستطيع أب أن يتحكم في أبنائه وأن يمنعه من وسائل الشر والفساد، والله المستعان. حمل أعداء الإسلام حملة شرسة على أبناء المسلمين من خلال وسائل الإعلام وغير ذلك من الوسائل ليتوصلوا إلى إفسادهم إضلالهم وإغوائهم، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم، لكن على الإنسان أن يبذل جهده في ذلك وأن يحرص على تنشئتهم النشأة الصالحة، أن يحرص أولا على تعليمهم الأخلاق الحسنة والآداب الجميلة منذ الصغر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة السابعة واضربوهم عليها لعشر، فيعودهم الخير منذ نعومة أظفارهم، فإذا نشأهم على الخير نشأوا عليه بإذن الله، كما قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عودت أبنائك منذ الصغر على شيء فإنهم بإذن الله عز وجل يعتادون على ذلك. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب، ولا يلين إذا قومته الخشب. الغصون ما دامت لينة تستطيع أن تعدلها كما تشاء، لكن إذا أصبحت خشبا لا تستطيع. فهكذا الأبناء إذا عودتهم منذ الصغر على الخير، على الصلاة، على الكلام الطيب، على الكلام الحسن، على الأدب، نشأوا على ذلك بإذن الله عز وجل. فكون الأب يعتني بأبنائه منذ الصغر هذا أمر أساس في تربية الأبناء، أساس عظيم في تربية الأبناء وقاعدة ينشأون عليها. ثم احرص على تنحيتهم عن جلساء السوء ومجالس السوء. جلساء السوء أصحاب الشر والفساد، أصحاب المقاهي، مقاهي الإنترنت، أو التجمعات الليلية وغير ذلك من التجمعات التي ترى أن فيها شرا وفسادا، يحصل بسببها فساد الأبناء. فأبعد أولادك ونحيهم عن جلساء السوء وعن مجالس السوء، ومن مجالس السوء مجالس أهل البدع. فلا تتساهل بجلوسهم في مجالس أهل البدع، في حلق أهل البدع، نحهم عن تلك المجالس ولا خير لهم فيها. واحرص على أن تحضرهم معك في حلقات العلم ومجالس العلم، وأن تجلب لهم الأشرطة النافعة أو الصوتيات النافعة التي هي من قبل أهل العلم، تسمعهم ذلك، وأن تبعدهم عن الأجهزة المدمرة للأخلاق والمفسدة لها. نعم، هذا كنبذة في هذا الباب، وإلا في الأمر يحتمل أكثر من ذلك، ولكن بقيت معنا عدد من الأسئلة. طيب، يقول أسئلة واردة من غرفة منابر سبل الهدى من المغرب، يقول أحسن الله إليكم، لعلاج مرض أعاني منه وصفت لي الطبيبة النسائية حبوب منع الحمل، وهذه الحبوب تجعل دورة الشهرية منتظمة وتتأخر الدورة عن وقتها عند التوقف عن أخذ الحبوب، فهل يجوز لي أن أستمر في تناول الحبوب في شهر رمضان، علما أنه من الممكن أن أصوم رمضان كاملا إذا لم أتناولها؟ الذي أنصحك به أن تستمري على ما وصفت لك الطبيبة من تناول هذه الحبوب، حتى ولو جاءتك الدورة في شهر رمضان وأفطرت الأيام المعلومة ثم تقضين بعد ذلك، هذا هو الأفضل، أن تبقي على هذا الأمر وعلى الطبيعة التي جبلت عليها وعلى الأمر الذي كتبه الله على بنات آدم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحيض، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. نعم، وهذه الحبوب التي تمنع مجيء الدورة في رمضان، أو إذا توقفت عن هذه الحبوب جاءتك الدورة، لم تأتك الدورة في شهر رمضان وصمت الشهر كاملا، يعني أمر لا سيما المرأة التي تتناول الحبوب بمنع الدورة، هذا أمر لا ينبغي، وفيه نوع من المعارضة للقدر كما يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. فأنا أنصحك أن تستمري على هذه الحبوب حتى ولو أفطرت، وتقضين بعد ذلك حفاظا على صحتك، وهذا كما سمعت أمر كتبه الله على بنات آدم، فالأولى البقاء على الطبيعة، بارك الله فيك. السؤال الثاني من ليبيا، تقول أحسن الله إليكم، ما حكم حضور النساء للدروس العلمية، وما حكم دراستها القرآن في المسجد بحيث تذهب للمسجد في مكان مخصص للنساء يوميا إلى يوم الجمعة، وما حكم تدريسها للنساء في حالة أن تكون صاحبة علم وفقه وقد تلقت العلم عند شيخ من الشيوخ السلفيين؟ حضور النساء للدروس العلمية أمر حسن، وكذلك دراستها للقرآن في المسجد وتدريسها له، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا عام للرجال والنساء. وكذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم، في رواية في زيادة إن كان ضعيف بعض أهل العلم ومسلمة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة، عام في حق الرجال والنساء، وكل ما ورد في فضل العلم شامل للرجال وللنساء. ونعم، كيف سيمكن أخذ العلم إذا لم يكن له مكان معين تتوافد إليه النساء؟ ويعني منها بيت الله عز وجل المسجد، لا بد أن يكون لذلك وقت معلوم ويوم معلوم، نعم تحضره النساء، فهذا أمر لا بأس به إن شاء الله. نعم، أن المرأة تقوم بتدريس أخواتها أو تحضر الدروس العلمية في المسجد في مكان مخصص للنساء في المسجد، نعم، وتدريسها إذا كان تدريسها لأخواتها إذا كانت عندها علم، هذا أمر لا بأس به. سائلة من ليبيا تقول: بارك الله فيكم وأحسن إليكم، أنا متزوجة من رجل سلفي، كنت دائما أطلب منه أن أذهب إلى مركز لتحفيظ القرآن ولتلقي دروس العلم مع بعض الأخوات السلفيات، ولكنه يرفض في كل مرة، وأنا لا أراه كثيرا في البيت، يعمل في الصباح وعندما يعود يذهب مع أصحابي لممارسة هواية الصيد، ولا يأتي إلى البيت إلا بعد منتصف الليل، أكون قد أطعمت الصغار وناموا وهم ينتظرون والدهم، وهو على هذا الحال منذ شهور عدة، أحيانا أحتاج للتحدث معه ومناقشته في بعض الأمور الدينية أو أمور البيت أو حتى أمور الأولاد، فلا يستمع إلي ولا حتى يبالي لأمري كزوجة ولا حتى يأخذني لزيارة أخواتي في الله. يقول لي دائما: لا أريد أحدا أن يزورني ولا أريد زيارة أحد، وأحيانا أشعر بأنني لست سوى خادمة له ولأهله العوام، حتى عندما أقول له أشعر بالتعب والإرهاق ووقتي كله ضائع بين بيتي وبيت أهلي، لا يبالي، لذا أريد الالتحاق بأحد مراكز التحفيظ والدروس العلمية، فما واجبي نحوه وما النصيحة الموجهة إليه؟ الله المستعان. هذا من سوء العشرة، والذي ينبغي للرجل أن يكون حسن العشرة مع زوجته، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أروع الأمثلة في حسن العشرة مع زوجاته ونسائه عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها كانت تكون مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو حتى مع غيره من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهن ويضحك إليهن ويلاطفهن، حتى أن عائشة رضي الله عنها يعني تسابقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فسبقته، فبعد مرة بعد سنوات عند أن بدنت كما تقول وسمنت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تعالي أسابقك. فسابقها النبي عليه الصلاة والسلام وسبقها، قال: هذه بتلك، يعني هذه السبقة بتلك السبقة التي سبقتني بها سابقا عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأمور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعملها في بيته مع أهله، سواء من الأمور التي يقوم فيها بخدمة أهله أو الأمور التي يبقى مع أهله يتحدث معهم ويلاطفهم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني لما سئلت عن عما يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، فيقصف نعلة ويعلف شاتة ويفلي ثوبة، أعمال يعني ربما لا أقول ربما بل قطعا لا يعملها كثير منا في بيته أن يقوم بهذه الأعمال، بل يوكل بها المرأة، لكن هذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته لأهله، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، خير الناس يعني أحق الناس بالإحسان أهلك، خيركم خيركم لأهله، أحق الناس بإحسانك أهلك، أما أن يكون الأبعدون هم من يرون بشرك ويرون لطفك ويرون ابتسامتك ويرون ضحكك والجلوس معك وأهلك محروم من هذا، هذا والله أمر سيء وقبيح، ولا ينبغي أن يصدر مثل هذا الأمر من شخص مسلم عادي. كيف بإنسان كما تقول أنه سلفي؟ نعم، إذا كان سلفيا فعليه أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. نعم، أولادك يحتاجون إلى تربية، يحتاجون إلى توجيهات، يحتاجون إلى نصائح، يحبون الجلوس معه كما هو شأن الأولاد، يحبون الجلوس مع أبيهم والتحدث معه ويرغبون في ذلك، أما أنهم يعني لهم أب وكأنهم أيتام لا يرون أباهم ولا يشاهدون في طول يومه، ربما يمر عليهم الشهر ما جلسوا معه جلسة أو الأسبوع أو كذا، وكذلك الزوجة المسكينة تصبح محرومة من زوجها لا تراه إلا عند النوم أو كذا، هذا أمر لا ينبغي أبدا، هذه نصيحتي له، والأمر يحتمل أكثر من ذلك، لكن إن كان لبيبا فيكفيه مثل هذا، وأما واجب المرأة نحوه فأنا أنصحك أن تصبري وأن تحتسبي الأجر عند الله عز وجل، فتصبرين على تربية أولادك وأنت مأجورة على ذلك، وتصبرين على طاعة زوجك، وتحاولين معه بشتى الوسائل حتى ولو يعني تتصلين بمن لهم تأثير عليه أن يقوموا بواجب النصيحة له، فإن شاء الله يكون في ذلك خير بإذن الله. من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، الذي يحفظ القرآن ما هو الأفضل له، صلاة التراويح في البيت أم جماعة في المسجد؟ جزاكم الله خيرا. إن عمل هذا وهذا فأمر حسن، يصلي مع الناس في التراويح في المسجد، وبعد ذلك يتنفل في بيته ما شاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، قد أفتى أهل العلم بهذا. لكن إذا كان مثلا سيصلي هو يحفظ القرآن ويعني يصلي في بيته صلاة أطول وأكثر طمأنينة، فلا بأس حينئذ، لعله يكون الأفضل أن يصلي في بيته إذا كان سيطيل أكثر مما يطيل الإمام. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول: من صلى مع إمامي حتى أنصرف كتب له قيام الليلة، مثل هذا الثواب سيحرمه الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. فإذا كان الإمام يصلي صلاة طيبة فالذي أرى والله أعلم أن تصلي معه، وإن أحببت أن تزيد من صلاة الليل في بيتك فلا بأس، نعم لا بأس بذلك إن شاء الله، وحتى تحوز هذا الأجر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان، وهذا شامل لمن صلى في بيته أو صلى في المسجد، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت انظر الأصلح لك الأحسن لك، إذا كان الإمام يخل بالصلاة ولا يطمئن فيها فصل في بيتك وقرأ ما شئت وأقل ما شئت، وإذا كان الصلاة طيبة فأرى والله أعلم أن تصلي معه، وإن أحببت الزيادة في بيتك زدت ما شئت. وصلاة الليل مثنى مثنى. انتهت الأسئلة إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.